بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. والغلظة مطلوبة في جهاد الكفار والمنافقين. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أي على الصنفين. وهي بحسبها، فالغلظة على المنافقين ببيان حالهم وتوضيح أفعالهم وعدم المبالاة بهم، والغلظة على الكافرين بقتالهم. وعلى هذه المسألة للإمام ابن القيم رحمه الله كلام جميل، شأنه فيما إذا تكلم في بيان آية أو تكلم في مسألة من المسائل، لما أعطاه الله من العلم الغزير والبلاغة العظيمة. كلامه في أول كتابه النونية التي أسماها الشافية الكافية في الانتصار الفرقة الناجية، في مقدمة هذا الكتاب عندكم، أعطونا المقدمة نقرأها، كلام على هذه الآية ونحوها في أن الغلظة على المنافقين تعتبر جهادا، وهو مقدم على الغلظة على الكافرين. قال: أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا، فأولا الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم فتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس في سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب. فتجهز لغزو الروم. أولا بدأ بقتال من حوله حتى صاروا على دين واحد، ما صارت لهم معارضة. فلما تمكن من قتال الكافرين البعداء وأمن ما أمن من حوله عمد إليهم، لأنه لو عمد إلى الكافرين من اليهود والنصارى البعيدين وترك من حوله أتي من حوله، فغاية في السياسة، هذا الفعل غاية في السياسة. قال رحمه الله، هذا مقدمة من القيم: وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن، وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان. والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان. يعني بعض الناس أطلق كلمة جهاد على فقط على صنف واحد، ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارا وتعذيرا، فقال تعالى: فلا تطع الكافرين والمنافقين، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن وبالحجة. وفي الزمن المكي آنذاك ما كان هناك جهاد بالسيف، كان مستضعفا، ولكن أمره أن يجاهدهم بحجة. وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظ عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، يعني يموت ولم يجاهد لا كفار ولا منافقين، هذا نفاق. وكفى بالعبد عمى، وهذا الكلام الآتي أجمل أجمل وأجمل، جدير أن يكتب كما يقال ماء الذهب. وكفى بالعبد عمى وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا للحرب لامته، وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم، أي ضد أهل الأهواء والبدع والشركيات والخرافات بألسنتهم وأقلامهم. وقد حمي الوطيس ودارت رح الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران النزال النزال، وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوالف كمين. وإذا ساعد القدر، أي إذا انتصر أهل الحق وعزم على الخروج يعني قرب النصر، قعد فوق التل مع الناظرين ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين، ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه: أني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يبيعها بأبخس الأثمان، وأن لا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لموقف الخزي والهوان، وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان. هو الآن يمثل الرد على أهل البدع ومع أهل البدع كصفين: صف أهل الأهواء بسيوفهم ورماحهم، وصف أهل السنة بسيوفهم ورماحهم ضد الباطل. يعني مثل جهاد المنافقين كالوقوف ضد الكافرين بالنزال. وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن، فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة، وأن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخره. هذا كلام جميل، وبالأخص من قوله: وكفى بالعبد عمى وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا الحرب لامته. يعني بالله، هل يليق بمستقيم يرى مثل ابن المبارك وسفيان الثوري وأمثال أئمة الذين وقفوا ضد أهل الأهواء من جهمية ومعتزلة وقدرية ورافضة وصوفية وحزبيين في أزمنتنا هذه وغير ذلك، وأهل الحق صراع معهم ثم هو ساكت؟ فإذا رأى صولة من أهل الباطل سكت وربما دخل معهم، وإذا رأى انتصارا أهل الحق قال كنت وكنت وكنت، قال وقف فوق التل ينظر. فسبحان الله على مثال عظيم وعجيب ما أبلغ بعض أهل العلم في تعبيراتهم. وفي زاد المعاد الخامس بل الثالث أول المجلد من هذه الطبعة المشهورة طبعة الرسالة قال: فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا عن جهاد العبد نفسه في الذات لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مجاهد من جاهد نفسه، إلى آخر كلام طويل هنا في هذا الفصل، كلام طويل قد قرأناه مرة وسجل. من تقسيمه الجهاد إلى كم مراتب وإلى من صفحة، من أول الكتاب صفحة 5 إلى نهاية صفحة 10 أو بعد ذلك، يعني في خلال 5 صفحات. وإنما كلامه في مقدمة النونية جعله تمهيدا لما يريده من الصولة على أهل الباطل في تلك النونية الطيبة في أكثر من 5000 بيت، وهو يجاهد فيها الكفار والمنافقين، وبالأخص جهاد المنافقين من أهل البدع والضلالات، فهي بحر زاخر بالعقيدة الصحيحة، من استطاع أن يحفظها وكان له سعة في الوقت حفظها، ومن لم يستطع أن يحفظها يقرأها قراءة جميلة، يقرأها قراءة فهي نونية جميلة غزيرة الفائدة عظيمة النفع سلسة الحفظ رائقة المعاني بل بديعة المعاني. قال رحمه الله: فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من الأقاليم جزيرة العرب، دخل الناس في سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب، فبلغ تبوك، ثم رجع لأجل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال. وكان ذلك 9 من هجرته عليه السلام، يعني كان هذا بعد الفتح، غزوة تبوك بعد الفتح، فتح مكة. ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجته، أي الحج، حجة الوداع، ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته ب81 يوما، فاختار الله لما عنده، وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل. وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل فثبته الله تعالى به، فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين، وهو راغم فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغاة، وبين الحق لمن جهله، وأدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان، وإلى الفرس عبدة النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد، وأرغم عنف كسرى وقيصر من ومن أطاعهما من العباد، وأنفق كنوزهما في سبيله في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الإله، وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الإله، وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين، وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميدا، أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بعد ابن عفان رضي الله عنه شهيد الدار، فكسى الإسلام رياسة حلة سابغة، وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دينه، وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية معاربها، فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقوله تعالى: وليجدوا فيكم غلظة، أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم، فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر، كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا الضحوك القتال، يعني أنا ضحوك في وجه وليه، قتال يعني أنه ضحوك في وجه وليه، قتال لهامة عدوه، حديث فيه ضعف. وقوله: واعلموا أن الله مع المتقين، أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله، واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى، لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل فتوحات كثيرة، ولم تزل أعداء في سفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك، طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها، فلم يعانوا لشغل الملوك بعضهم ببعض، فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض، ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد، فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله، فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله، والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين، وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم، إنه جواد كريم.
تفضل، جزاكم الله خيرا.